وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، نذكر اليوم مسألة أخرى، مسألة ضابط التخفيف في الصلاة، ضابط التخفيف في الصلاة. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله قال: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، التطويل والتخفيف من الأمور، أو قال في الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء طويلا إلى عادة قوم، وقد يكون بالنسبة إلى عادة، وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. قال: وقد قال بعض الفقهاء إنه لا يزيد الإمام على 3 تسبيحات في السجود أو في الركوع والسجود. قال: والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف. قال: فكأن ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير يقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا، يقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله بعد أن ذكر حديث أنس السابق ذكرناه في الدرس الماضي، وفيه أنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنه بين قدر التخفيف، إنه بين قدر التخفيف المأمور به، وأنه إنما يشكى الإمام، إنما يشكى الإمام أي يشتكى بالإمام إذا زاد عليه زيادة فاحشة. قال: فأما إكمال الصلاة وإتمام أركانها فليس بتطويل منهي عنه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأولى ما أخذ حد التخفيف، وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص، وفيه: أنت إمام قومك، واقدر القوم بأضعفهم. إسناده حسن وأصله في مسلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله، كلام الحافظ في الفتح في المجلد الثاني صفحة 57 و200 إلى 58 و200، وكلام الحافظ ابن رجب الحنبلي في الفتح أيضا، فتح الباري لابن رجب الحنبلي في المجلد الرابع صفحة 20 و200، وكلام ابن دقيق العيد في كتاب إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام في المجلد الأول صفحة 29 و200. وهذه المذكورات كلام العلماء رحمهم الله تعالى ذكرناه الآن، نخرج منه بخلاصة، وهي أن ضابط التخفيف في الصلاة، أن ضابط التخفيف في الصلاة من الأمور الإضافية، وليس من التخفيف الإخلال، وليس من التخفيف الإخلال بالصلاة. بل التخفيف يكون مع إتمام الصلاة، إتمام أركانها وواجباتها ومستحباتها، ويكون قدر التخفيف اقتداء بأضعف القوم، أي أضعف رجل يستطيع أن يصلي تلك الصلاة فيقدر ذلك التخفيف بذلك الرجل، وهذا حد شرعي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث عثمان بن أبي العاص قال أنت إمامهم، قال واقتدي بأضعفهم، أي اجعل أضعف القوم هو الذي تترتب عليه مسألة ماذا؟ التخفيف في الصلاة، فهذا ضابط نبوي، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هذا مثلا يذكره، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاء الخبر من الله أو من رسوله لا يحتاج أن يجادل ويقال قال فلان وقال فلان. طيب، المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الباب حتى ننتقل إلى الباب الآخر، إذا صلى الإنسان وحده فليصلي ما شاء في الفرائض والنوافل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صليت وحدك فصلي ما شاء، في الحديث جاء فيه ماذا؟ قال وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وأيها الأفضل في صلاة المنفرد؟ التطويل مطلقا في الصلوات أم التخفيف مطلقا؟ قال العلماء أو قال بعض أهل العلم، قالوا ما جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأفضل الاقتداء به. فمثلا ركعتي الفجر جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين، أي راتبة الفجر، وكذلك الركعتين التي يفتتح فيها الصلاة عند قيام الليل أيضا يصلي ركعتين خفيفتين، وكذلك الركعتان للداخل يوم الجمعة إلى المسجد والخطيب يخطب، الأفضل كذلك في حق التخفيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل صلي قم فصلي، وقال وأوجز، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه المواضع ونحوها الذي جاء فيها النص من النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين أو بهيئة معين يقتصر عليه فهو الأفضل، وما عداه فيعود إلى ماذا؟ إلى حال الشخص، قوة وضعفا ونشاطا وعدم نشاط وخشوعا وتدبرا وعدم ذلك، هذا يعود إلى ماذا؟ إلى حال الشخص. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تحت هذه المسألة مسألة، وهي أيهما أفضل في صلاة الليل أو في الصلاة مطلقا، كثرة السجود في صلاة الليل، كثرة السجود والركوع أم طول القراءة. ذكر فيها قولان، واختار بعض المحققين التفصيل، واختار بعض المحققين من أهل العلم التفصيل، وأن هذا عائد إلى المصلي، إلى حاله من حيث التدبر والانتفاع والخشوع، وهذا التفصيل هو الأولى، والله أعلى وأعلم. طيب، ندخل في الحديث أو في الباب الآخر. قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، قال باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمراد بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أي الهيئات والأقوال والأفعال التي كان يفعلها ويقولها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصلاة، وكما مر معنا مرارا أن قولهم قول المصنفين باب المراد به المدخل، باب المراد به ماذا؟ المدخل، لأن الباب يذكر ويراد به المدخل، وهو على قسمين، مدخل حسي ومدخل معنوي. المدخل الحسي الأبواب المعروفة التي يدخل منها ويخرج منها، والأبواب المعنوية مثل أبواب العلم، مثل أبواب العلم. فقوله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أي مدخل لدراسة مسائل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث كما يسميه الفقهاء من أدعية الاستفتاح للصلاة، من أدعية الاستفتاح للصلاة، أدعية استفتاح الصلاة. والإمام عبد الغني رحمه الله تعالى افتتح به لأنه مما يفتتح به. فأول ما يفتتح المصلي الصلاة بعد تكبيرة الإحرام يفتتح بماذا؟ يفتتح بهذا الدعاء ونحوه، بهذا الدعاء ونحوه من الأدعية التي جاءت ووردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي الإشارة إلى بعضها. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. قوله كان تفيد الديمومة، كان تفيد ماذا؟ الديمومة. فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر أي كان حاله إذا كبر في الصلاة سكت هنية. وهنية بضم الهاء وفتح النون، هنية بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همز، وهي تصغير هنة، وهي تصغير هنة. وهنة كلمة يكنى بها عن الشيء، كلمة يكنى بها عن الشيء، أي شيئا قليلا من الزمان، شيئا قليلا من الزمان. فكأنه قال سكت شيئا قليلا من الزمان. قال قبل أن يقرأ، قبل أن يقرأ، فدل هذا على أن هذا الدعاء الآتي ذكره يكون بين تكبيرة الإحرام وبين ماذا؟ وبين تكبيرة الإحرام وبين الاستفتاح والبدء بالقراءة، أي بقراءة القرآن. وقولهم قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قول أبي هريرة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك التي سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وهذا فيه دلالة على حرص أبي هريرة على العلم، فيه دلالة على حرص أبي هريرة على العلم، إذ أنه لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى بادره إلى السؤال ليعلم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من القول فيكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله ما تقول، في قوله ما تقول يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرك شفاه، فدل على أنه يقول قولا، فاستدل بذلك على أنه يقول قولا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك القول. وفيه أيضا ما تقدم في أحاديث مضت أن للمأموم النظر إلى الإمام لأجل المتابعة والتعلم، لأجل المتابعة والتعلم. وأيضا فيه في الحديث أيضا إلى جانب ما تقدم فيه تلطف الطالب وتأدبه في السؤال، تلطف الطالب وتأدبه في السؤال. فأبو هريرة قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، أفديك بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وهذا فيه كما سمعتم من التلطف والتأدب من التلميذ مع الشيخ مع المعلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقول، ثم ذكر بقية الحديث فيه كذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وحسن التعليم، فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق ومن حسن التعليم، فبين لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما كان يقول بأحسن أسلوب وبألطف عبارة منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي قوله أقول، وفي قوله أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فيه أنه صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يباعد بينه وبين خطاياه، أنه سأل ربه عز وجل أن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب. وهذا الأسلوب تستخدمه العرب، وهذا الأسلوب تستخدمه العرب للمباعدة بين الشيئين، فيقال بعد ما بين المشرق والمغرب، أو بعد ما بين السماء والأرض، أو بعد ما بين السماء والأرض. فكأنه يقول: اجعلني في شق وفي جهة، والأمر الآخر في شق وفي جهة أخرى متباعدة عنه تماما. وقوله باعد بيني وبين خطاياي، أي باعد بيني وبين فعلها، باعد بيني وبين فعلها بحيث لا أفعلها، بحيث لا أفعلها. وكذلك باعد بيني وبين عقوبتها، وكذلك باعد بيني وبين عقوبتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه، تدل على الخطايا التي وقعت منه، لأنه قال: نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي كما يغسل الثوب، أي كما يغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس فيرجع أبيض. وإنما ذكر الأبيض لأن الأبيض هو أشد ما يؤثر فيه الوسخ. لماذا ذكر الأبيض؟ لأن الأبيض أكثر ما يؤثر فيه ماذا؟ الوسخ، بخلاف غيره من الألوان. فقوله صلى الله عليه وسلم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا الظاهر أنه في الذنوب التي فعلها ينقى منها وبعد التنقية. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، الظاهر أن الجملة الأولى في المباعدة في قوله باعد بيني وبين خطاياي، أي لا أفعل الخطايا، ثم إن فعلتها فنقني منها. طيب، قوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، الظاهر أن الجملة الأولى في المباعدة، أي ألا أفعل الخطايا، ثم إن فعلتها فنقني منها، ثم إن فعلتها فنقني منها. قلنا كما سمعتم: ثم إن فعلتها فنقني منها، ثم أزل آثارها، ثم أزل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد، ثم أزل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. فالماء مطهر، والثلج والبرد مناسبته هنا، والثلج والبرد مناسبته هنا أن الذنوب آثارها العذاب بالنار، والنار حارة، والحرارة يناسبها في التنقية منها، والحرارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد. فالماء فيه التنظيف، فالماء فيه التنظيف، والثلج والبرد فيهما التبريد. طيب، وفي الحديث مسائل، وفي الحديث مسائل. أولى هذه المسائل: هل الخطأ يقع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي، فأضاف الخطايا إليه، فأضاف الخطايا إلى نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وقال الله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكن الشأن: هل هذه الذنوب، هل هذه الذنوب تبقى أم لا؟ أي أم تكفر وتغفر؟ الجواب: فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم من الإقرار على الذنب، ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما هو نص الآية السابقة، وكما جاء في حديث عائشة وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، وفيه: أتفعل هذا حينما رأوه يصلي صلاة طويلة؟ فقالوا: يا رسول الله، تقوم هذا القيام وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في حيث الشفاعة الطويل، وفيه أن عيسى عليه السلام يقول: اذهبوا إلى محمد نبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن وقع منه شيء صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقر عليه، بل لا يقر عليه، وكذلك يكفر عنه ما يحصل منه، ويغفر له ذنبه كما دلت الأدلة السابقة. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فإنه قد وقد، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقر، بل هو معصوم عن الإقرار على الخطأ، إلى جانب أن ذنبه مغفور، إلى جانب أن ذنبه مغفور. يدل على عصمته قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فلم يقر على تحريم ذلك العسل. ثم بين الله عز وجل في الآية في آخر الآية أن الله عز وجل ماذا؟ والله غفور رحيم. والله ماذا؟ غفور رحيم، أي قد غفر ورحم، غفر له ذنبه ورحمه. طيب طيب، هذه مسألة هي من مسائل الكبار، من المسائل الكبار التي وقع فيها النزاع بين العلماء، وحاصلها ما تقدم، وحاصلها ما تقدم، لأن بعض أهل العلم، بعض العلماء من أفاضل أهل العلم رحمهم الله تعالى، يقولون في هذه المسألة كل ذنب، يقول كل ذنب، يقولون كل ذنب نسب أو نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه فالمراد به ذنوب أمته، فالمراد به ذنوب أمته لا ذنبه هو، لا ذنبه. فقوله مثلا اللهم نقني من خطاياي، أي دعاء أن ينقي أمته من الخطايا، وهكذا في بقية الأدلة. فيقول المراد به ماذا؟ التنقية من الخطايا، أي خطايا أمته، هكذا قال بعض أهل العلم، وهذا القول ضعيف، وهذا القول ضعيف، والصواب ما تقدم. ويدل على هذا قول الله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فإن العطف يقتضي المغايرة، وليس في ذلك قدح في النبي صلى الله عليه وسلم في كون بعض الخطايا والصغائر قد تقع منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يقر، بل هو مغفور له ذنبه، بل هو مغفور له ذنبه كله، والله أعلى وأعلم. هذه أولى هذه المسائل في هذا الحديث. المسألة الثانية، المسألة الثانية استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة أو قولوا حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة، حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة. ذهب الجمهور إلى استحباب ذلك، ذهب الجمهور إلى استحباب ذلك، واستدلوا لذلك بأحاديث، منها حديث الباب، وحيث أخرى جاءت في الباب، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الحديث، وكذلك حديث عمر بن الخطاب، وفيه سبحانك اللهم وبحمدك الحديث، وحديث علي متفق عليه، وحديث عمر رواه مسلم، واختلف في رفعه ووقفه، اختلف في رفعه ووقفه. من أهل العلم من يقول أنه أن الصواب فيه الوقت على عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد دافع عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من المعاصرين، وقال وعلى فرض كونه موقوف فإن له حكم الرفع، وعلى فرض كونه موقوف فإن له حكم الرفع. فالحاصل هذه الأدلة تدل على ماذا؟ تدل على استحباب استفتاح الصلاة، على استحباب الاستفتاح في الصلاة، على استحباب استفتاح الصلاة بهذه الأدعية، بهذه الأدعية، وهو قول الجمهور. القول الثاني قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد ذهب رحمه الله تعالى إلى عدم استحباب ذلك، على عدم استحباب ذلك، قال بل بعد التكبير يبدأ بالقراءة، واستدل لهم بحديث أنس بن مالك، وفيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وفي رواية عثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فقالوا هذا في دلالة على أنهم لم يكونوا يستفتحون الصلاة بشيء إلا بماذا؟ بقراءة القرآن. واضح هذا الاستدلال من الإمام مالك، أو ممن ذهب إلى قول الإمام مالك. طيب، وهذا الجواب أو هذا الاستدلال رده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال: وقد تحرر أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة، فليس فيه تعرض لنفي دعاء الافتتاح. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.